بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في معنى صيغة الأمر. قلنا أن صيغة الأمر مدلولها التصوري هو النسبة الإرسالية، وهذا معنى حرفي. نعم، الجملة بعد اكتمالها وبعد مجيء الفاعل فيها قد يكون لها مدليل جدية كالطلب والتهديد وما شابه ذلك، وهذه المعاني الطلب، التعجيز، التهديد التي يعبر عنها بألفاظ تدل على أنها معاني اسمية لا حرفية، لا تتلائم لأن تكون مدلولا للنسبة نفسها، بل لا بد من أن تكون مدلولا للجملة بتمامها، فتكون مدلولا جديا لهذه الجملة الطلبية مثلا. ثم قال: هذا الذي ذكرناه وعلى المسلك المختار المشهور القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية، أما بناء على مسلك التعهد وهو مسلك السيد الخوئي الذي يقول بأن الموضوع له هو المدلول التصديقي مباشرة، فلا مانع من أن نقول أن الصيغة موضوعة للطلب لهذا المعنى ولو كان معنى اسميا، لأنه موضوع لما يراد منه وليس موضوعا، وقد لا يكون موضوعا لمعنى حرفي، لا مانع من ذلك. قال: هذا كله على المسلك المختار المشهور القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية، وأما بناء على مسلك التعهد القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية، وأن المدلول الجدي للجملة التامة هو المعنى الموضوع له ابتداء، فلا بد من الالتزام بتعدد المعنى في تلك الموارد لاختلاف المدلول الجدي. أولا نلتزم بأن المعنى معنى الكلام هو، أو معنى هذه الجملة وهذه الصيغة هو الطلب. ثانيا لا مانع من تعدد المعاني، لأن كلما تغير مراد المتكلم تغير المعنى الموضوع له. إذا اتضح هذا وأن المدلول الجدي المراد الجدي قد يختلف، قد يتعدد، ولو كان المدلول التصوري واحدا، المدلول التصوري للصيغة هو النسبة الطلبية، والمدلول التصوري للجملة هو النسبة التامة، النسبة التي تقع بين الفاعل والفعل، وهذان المدلولان لا يختلفان، لا مدلول الجملة يختلف عن باختلاف الاستعمالات في الطلب والتهديد وما شابه هذه المعاني التي ذكرناها، ولا مدلول الصيغة يختلف إذا أردت بدلا من الطلب التهديد أو التعجيز أو ما شابه ذلك. فهما هذان المدلولان التصوريان ثابتان، إنما الذي يتغير هو المراد الجدي المراد الجدي من الجملة الطلبية عليكم السلام، المراد الجدي من الجملة الطلبية التي يراد بها الطلب مختلف عن المراد الجدي للجملة الطلبية التي يراد بها التعجيز مثلا، التمني، الترجي. هذا الاختلاف في مرحلة المراد الجدي. يقول الآن هذا كله ما مر. يقول المصنف: ما هو المراد الجدي الأساسي الرئيسي اللي غالب الأحيان تكون الجملة الطلبية بهذا المعنى، المراد منها يكون هو هذا؟ أي هذه المعاني أنسب مع المدلول التصوري، بحيث لو ما كانت هناك قرائن حالية وسياقية على سائر المعاني مباشرة نحمله على هذا المعنى؟ مثلا افرضوا من باب المثال، حينما أقول زيد قائم، هناك مرادات جدية محتملة. أولا مثلا أن أريد الاستهزاء به لأنه لا يستطيع أن يقوم، فأقول زيد قائم لأستهزئ به. ثانيا مثلا افرضوا ما يكون لي مراد جدي أصلا، يكون الكلام هزلا ولا أريد ما أقوله أصلا. ثالثا أريد الإخبار عن ثبوت القيام لزيد، لا أريد الاستهزاء، أريد الإخبار. وهكذا هناك معاني جدية متعددة يمكن تصويرها للجملة الخبرية الواحدة. أي هذه المعاني هو أقرب المعاني، هو الذي نحمل عليه دائما ما لم تكن هناك قرينة حالية أو سياقية على معنى آخر؟ هو الإخبار للجملة الاسمية التي تثبت شيئا لشيء، ما نحملها على الاستهزاء إلا إذا كانت هناك قرائن تدل على الاستهزاء، وإلا الجملة الاسمية نحملها على ماذا؟ على الإخبار. صحيح ولا مو صحيح؟ ولا أول الأسبوع للحين مو قاعدين من النوم. هناك لكل جملة هناك معنى هو أنسب المعاني إلى هذه الجملة. في زيد قائم أنسب المعاني هو الإخبار، لا نحمله على الطلب، لا نحمله على الاستهزاء، لا نحمله على معاني أخرى. نقول يريد الإخبار، أنشأ المتكلم هذه الجملة، نطق بهذه الجملة ليخبر. غرضه مراده الجدي هو الإخبار. في الجمل الطلبية ما هو المراد الجدي؟ ما لم توجد هناك قرائن حالية وسياقية. في الجمل الطلبية المراد الجدي هو الطلب. لما أقول لك إيتني بإناء من الماء؟ ليش أقول لك شنو المراد بهذه الجملة؟ إيتني بإناء من الماء، مرادي الطلب، ليس مرادي الاستهزاء ولا التهديد ولا التعجيز ولا ما أدري الإخبار. أطلب، مرادي بهذه الجملة هو الطلب. ليش نحمل مباشرة على المراد الجدي، نحمله على الطلب مباشرة ما لم تكن هناك قرائن توجب الحملة على مثلا معنى الاستهزاء أو التهديد؟ ليش ما نحمل إيتني بإناء من الماء على التهديد؟ عليكم السلام. ها شيخنا، ليش ما نحمل على التهديد؟
أنا ذاك بقرينة يعني ما يكون مباشر.
إيه نعم، يعني ما يكون أبعد من الطلب، يكون معنى بعيد يحتاج إلى مساعدة للذهن حتى ينتقل إلى ذاك المعنى. وهذا القرب والبعد ليس من باب أن هذا موضوع لهذا لمعنى الطلب وليس موضوعا لمعنى، لا، كلامنا في المراد الجدي مو موضوع لا للطلب ولا لغير الطلب. موضوع الجملة موضوع للنسبة التامة مو موضوع للطلب، للمعنى الاسمي هذا. ولكن الطلب هو أقرب المعاني من باب أنه مصداق واقعي لشنو؟ للنسبة الطلبية. مو أنت أنشأت الفعل وقلت إيتني، أنشأت نسبة بهذا الفعل بين الإتيان وبين مخاطبك. هذه النسبة أي نسبة؟ شنو نسميها؟ إيتني، نسبة طلبية، بمعنى أني طلبت الإتيان من فاعل ما، طلبت هذه المادة من فاعل ما. فهذه النسبة نسبة طلبية، مصداقها الخارجي هو الطلب، مصداقها الخارجي هو الطلب. ومن هنا كان أقرب المعاني، كان حق المراد الجدي أن يكون منطبقا مطابقا أو مصداقا لهذا المراد أو المدلول التصوري، لأنه مصداقه الفعل أو هيئة الفعل موضوعة للنسبة الطلبية، فالمراد الجدي من هذه الجملة بتمامها أيضا يكون الطلب، لأن هذا الطلب مصداق لإنشاء النسبة الطلبية. كذلك إذا قلنا نسبة إرسالية، لأن النسبة الإرسالية تنشأ بالطلب أو مصداقها الذي هو الإرسال والبعث، كيف تبعث الشخص غير تطلب منه حتى ينبعث؟ فمصداق النسبة الإرسالية في الخارج يتحقق بواسطة الطلب. فلذا بما أن هذا المعنى الجدي، هذا المراد الجدي مصداق لمدلوله هيئة الفاعل، أو مصداقه يتحقق بمدلول هيئة الفاعل، هذا كان أقرب المعاني. دائما نحمل الجمل على هذا المعنى، نحمل الفعل هيئة الفعل الجملة المكونة من هذا الفعل على ما هو مصداق للفعل وهو الطلب، فالطلب مصداق للنسبة الطلبية. نعم، إذا كان هناك قرائن مثلا، افرضوا هناك عداوة بين هذا الشخص الآمر والمأمور، بحيث هذا المأمور ليس تحت سلطانه حتى يأمره، وحتى لو أمره لا يأتي بفعله مثلا بالفعل الذي أمره به مثلا، وقرائن أخرى نعلم بهذه القرائن أن المراد الجدي ليس الطلب الآن، بل هو التعجيز، هو التهديد مثلا. المراد الجدي يتغير عن كونه مصداقا لتلك النسبة الطلبية إلى أمر آخر ليس مصداقا لذاك، شوي أبعد، شوي يحتاج إلى قرائن حالية وسياقية وما شابه ذلك. ولذا قال: ثم إن الظاهر من الصيغة أن المدلول التصديقي الجدي هو الطلب دون سائر الدواعي الأخرى. المدلول التصديقي الجدي هو الطلب، ما لم يثبت أن المراد أن المدلول التصديقي الجدي هو شيء آخر، مثلا تعجيز، التهديد. الحالة العادية أن نحمل الجمل على الطلب، الجمل المشتملة على فعل، فعل أمر مثلا. وذلك لأنه إن قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الطلبية، المدلول التصوري للهيئة، لهيئة الفعل هو النسبة الطلبية، فواضح أن الطلب، يعني هذا المراد الجدي من الجملة بأكملها بتمامها، يكون المراد الجدي مصداقا للفعل الذي وقع في بطن هذه الجملة. لا تخلط بين المراد الجدي والمدلول. احنا مثلا نقول اذهب، خلينا نظهر الفاعل هم حتى يصير واضح.
يا زيد اذهب يا زيد. قلنا هيئة عندنا في اذهب مادة وهو ذال هاء باء. عندنا هيئة شنو مدلول الهيئة؟
الجملة
لا اذهب هيئة الفعل النسبة الطلبية أو الإرسالية. هذه الهيئة بما أنها نسبة لا بد أن تربط بين شيئين لها طرفان، كل نسبة لها طرفان، تربط بين ماذا وماذا؟ تربط بين المادة والفاعل. بمعنى أنها طبعا مو هذا الفاعل المعين، لأن فرضنا الآن هذا الفاعل أصلا مو موجود، كلامنا في شو اسمه في الفاعل الغير المعين. هناك فاعل ما نكتب هذا أفضل على أساس لا يختلط عليكم الأمر. نسبة طلبية تربط بين المادة وفاعل ما. خب هذا في كله في الفعل اذهب. بعد ذلك حينما يأتي الفاعل وتكتمل الجملة، الجملة بأكملها لها هيئة ولها أجزاء، الحين الأجزاء ما لنا شغل فيها. هيئة الجملة ما مدلولها؟ نعم، بين الفعل والفاعل المعين اللي نسميه النسبة شنو؟ التامة، لأن الربط بين الفعل والفاعل من النسب التامة، بخلاف الربط بين الفعل والمفعول مو من النسب التامة، الربط بين الوصف والموصوف مو من النسب التامة. النسبة التامة لأنها نسبة بين الفعل والفاعل. وللجملة بما أنها جملة تامة، بعد بما أنها تامة يكون لها مراد جدي. كل المراد الجدي المدلول التصديقي الثاني هذا محله في الجمل لا في المفردات. هني في اذهب بنفسه لا نبحث ما هو المراد الجدي منه، لا، خل الجملة تكتمل بعد ذلك نبحث. إذا كانت النسبة تامة نأتي ونبحث ما هو المراد الجدي بهذه الجملة بهذه النسبة التامة. هنا المرادات الجدية قد تتعدد، طلب، تهديد، تعجيز، تمني إلى آخره. فالسيد المصدر قدس سره يريد أن يربط بين المراد الجدي وبين ماذا؟ النسبة الطلبية. يقول أي هذه المرادات الجدية هو أولى بأن نحمل الجملة عليه؟ هل تحمل مباشرة على التهديد؟ هل تحمل مباشرة على التعجيز؟ هل تحمل مباشرة على التمني، الترجي إلى آخره؟ أم تحمل الجملة على الطلب، أن المراد الجدي بها هو الطلب؟ على شنو تحمل؟ يقول نحمل على الطلب لأن هذا الطلب مصداق لماذا؟
المصداق الآخر
للنسبة الطلبية، يربط بين الفعل الذي وقع في بطن هذه الجملة وبين المراد الجدي من تمام هذه الجملة. لا تخلط بين المطلبين، لا يكون عبالك أن هذا المراد الجدي اللي قاعد يبحث عنه هو المراد الجدي لإذهب، فمراده الجدي المراد الجدي به مثلا مصداق لمدلوله التصوري، هذا مدلول تصوري بعد، لا ما قاعد يربط بين المدلول التصوري للهيئة وبين المدلول التصديقي للهيئة، لا يربط بين المدلول التصوري لهيئة الفعل وبين المدلول التصديقي لهيئة الجملة. يقول هذه الجملة بما أنها اشتملت على فعل يدل على النسبة الطلبية فيكون شنو؟ فيكون مدلولها التصديقي، مرادها التصديقي هو الطلب ليكون مصداقا لهذا الفعل لهذه الهيئة. إذا قلنا أن مدلول الهيئة النسبة الإرسالية مطلب، يقول هذا هذه النسبة الإرسالية لها مصداق وهو الإرسال. هذا الإرسال صحيح إحنا في المعاني ما ذكرنا الإرسال، يقول ولكن الإرسال يتحقق بالطلب ما يتحقق بالتهديد والتعجيز والتمني والترجي، يتحقق بالطلب، فهذا أقرب المعاني. هذا اللي ذكرناه في بداية البحث، قلنا مطابقة المدلول التصوري للتصديقي والتصديقي الأول للثاني، هناك مطابقة بينها. يقول هذه المطابقة هكذا نفهمها، هكذا نستخرجها، نرى أي المعاني هو الأقرب، أيها مصداق للمدلول التصوري. ثم إن الظاهر من الصيغة أن المدلول التصديقي الجدي هو الطلب دون سائر الدواعي الأخرى، وذلك لأنه إن قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الطلبية فواضح المدلول التصوري للفعل لهيئة الفعل هو النسبة الطلبية، فواضح أن الطلب اللي هو مدلول تصديقي للجملة، الطلب مدلول تصديقي للجملة، مصداق حقيقي للمدلول التصوري دون سائر الدواعي، التعجيز والتهديد ما تكون مصادق للطلب، فيكون أقرب إلى المدلول التصوري. وظاهر كل كلام أن مدلوله التصديقي، هذا الظهور من وين يبدأ يا سيدنا؟ وظاهر كل كلام أن مدلوله التصديقي أقرب ما يكون للتطابق والمصداقية للمدلول التصوري. هذا الظهور في التطابق من أين جاء؟ ليش ما نقول لا هذه الجملة ظاهرة في عدم التطابق؟ قل هذا الذي نستفيده من الحال والسياق، حال المتكلم أنه حينما يأتي بجملة مشتملة على فعل هذا الفعل يدل على النسبة الطلبية، ظاهر حاله أنه يريد ما يقوله، يريد هذا الذي قاعد يقوله. يوم اللي نقول يريد يعني هو مراده الجدي، بمعنى أن ما يريده مصداق من مصادقه. هذا مو معقولة يجيب جملة موضوعة للنسبة الإخبارية ولكن يريد مثلا استهزاء به. فالظاهر من حال المتكلم ما لم تقم قرينة، ما لم يقم دليل على خلافه، أنه يريد ما يقوله. نعم إذا أقام قرينة أو قامت قرائن حالية سياقية، غضب، فرح، سرور، ما أدري، عداوة، صداقة، أيا كان، هذه القرائن قد تكشف لنا مرادات أخرى.
بين الصديق والصديق مثلا قد ينكشف لك أنه يريد الاستهزاء مثلا، أو مثلا إذا أعطى إذا أخبره بخبر هو عالم به مثلا ينكشف لك أمر آخر أن هذا لا يريد الإخبار لأن مخاطبه عالم بهذا. فهذه القرائن قد تكشف لنا عدم المطابقة، وإلا الأصل المطابقة بين المدلول التصوري وبين المراد الجدي من الجملة بأكملها. وأما إذا قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الإرسالية، هني بعد سيدة ما تقدر تقول أن النسبة الإرسالية مصداقها هو الإرسال، ولذا كان المراد الجدي هو الإرسال. ما عندنا في المرادات الجدي إرسال، عندنا طلب، عندنا تهديد، عندنا تعجيز، فمو مصداق لذاك. يقول نعم، فلأن المصداق الحقيقي لهذه النسبة اللي هو الإرسال الخارجي، البعث في الخارج، هذا البعث في الخارج كيف ينشأ، كيف يتحقق، كيف أرسل ولدي إلى شيء، أبعثه إلى شيء؟ شلون تبعث ولدك المستقبلي شيخنا؟ غير تطلب منه، غير تنشئ جملة مشتملة على نسبة طلبية. فهذا يحقق مصداق الإرسال، لا أن الإرسال مباشرة مصداق ل أو المراد الجدي مباشرة مصداق للنسبة الإرسالية، لا، هذه النسبة الإرسالية مصداق، وها يتحقق بالأمر بالطلب. ولا ما حد قال أن المراد الجدي من جملة الأمر هو الإرسال هو البعث، لا ما حد قال هذا. فلأن المصداق الحقيقي لهذه النسبة إنما ينشأ من الطلب لا من سائر الدواعي، فيتعين داعي الطلب بظهور الكلام. يعني هذا أقرب المعاني، أقرب المرادات الجدية إلى المدلول التصوري.
هذه
قاعدة
تقرأ بأن دائما أقرب المعاني الجدية هو
الوجود. نعم، أصالة التطابق بين المداليل الثلاثة، الأصل هو التطابق، دائما لابد من أن يكون مطابقا، مرادك الجدي يكون مطابقا لمرادك الاستعمالي، ومرادك الاستعمالي مطابقا لمرادك الجدي، إلا إذا قامت قرينة على عدم المطابقة. مثلا قامت قرينة على المجاز، فتفهم أن المراد الاستعمالي ليس مطابقا للمراد مو الجدي، المدلول التصوري، مو مراد، يعبرون عن المدلول لأن ما في إرادة، المدلول التصوري. فإذا قامت قرينة على المجاز تفهم أنها المطابقة اختلت، قال أسد بس ما يبي الأسد، يبي الرجل الشجاع، هذا إذا قامت قرينة على المجاز. مرة تقوم قرينة على مو المجاز، على الكناية مثلا، أن لا، استعمله فيما وضع له، في المراد الاستعمالي والمدلول التصوري متطابقان، التطابق اختل في المرتبة الثالثة بين الجدي وبين الاستعمالي، أو بين الجدي والتصوري. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. بعد ذلك يدخل المصنف في تحليل الأوامر الإرشادية، هناك أوامر مولوية وأوامر إرشادية يرحمكم الله. ما هو المراد بالأمر المولوي والأمر الإرشادي؟ الأمر إذا كان صادرا من جهة مولوية المولى ولاحظ فيه المولى كونه أعلى من العبد وآمرا للعبد، وأنه إذا لم يمتثل هذا الأمر سوف يعاقب وكذا وكذا، هذه جهة المولوية، جهة العلو الذي للمولى، من هذه الجهة تارة يأمر، أو يأتي بجملة الأمر، اللي غالب الأوامر هكذا مولوية، صلي، صوم، ما أدري، زكي، خمس، إلى آخره، كلها مولوية. يعني إذا لم تفعل فتعاقب، أمر مولوي وراءه شنو؟ وراء حكم تكليفي تحاسب عليه. وبعض الأحيان الأمر يكون شنو؟ إرشادي، كأن المولى يتنزل ويضع نفسه بمستوى العبد فيرشده، يقول فقط من باب مثلا تنظيم الأمور، من باب أن صلاتك لا تبطل وتحتاج إلى الإعادة آمرك أنا، لا من باب أن هذا واجب. مثلا إذا المولى تنزل وقال للعبد اغسل ثوبك من البول، اغسل، هذا الأمر، هل معناه أنه إذا لم يغسل وعصى سيكون مذنبا، سيكون معاقبا، أو لا؟ الإمام عليه السلام أو المولى يريد أن يرشد العبد، يقول حتى صلاتك تكون صحيحة، حتى ما تضطر تعيد الصلوات هذه مثلا، اغسل، هذا أحسن لك، إرشاد. إذا ما غسلت ما وراء عقاب، ولكن وراء شنو؟ أحكام وضعية، صلاتك تكون باطلة، صومك يكون مثلا باطل، وهكذا. يمكن أصلا حتى مو صلاة شو اسمه واجبة، صلاة مستحبة، ولكن يأمره، هذا الأمر أمر إرشادي، إرشاد إلى البطلان، إرشاد إلى الفساد. أما الأمر المولوي لا، وراء شنو؟ مو إرشاد، وراء إلزام، إلزام، ولو لم تفعل فتعاقب. فصيغة الأمر والجملة المشتملة على هذه الصيغة حينما تطلق تحمل على ماذا؟ على المولوية، بما أن الصيغة تدل على شنو؟ الطلب، من الطلب التشريعي من العالي بنحو الوجوب، هذا اللي يفهم منا شنو المولوية. أولا أنه عالي، ثانيا أنه طلب تشريعي يريد أن يشرع، ثالثا أنه له دلالة على الوجوب وعلى الإلزام. الأمر الإرشادي ما في إلزام، فالذي يتلاءم مع مدلول التصوري لصيغة الأمر هو الأمر المولوي. ولكن بعض الأحيان يتخلف هذا المراد الجدي، يعني مراده الجدي لا يكون التكليف، لا يكون الإلزام، لا يكون الطلب بنحو الإلزام، يطلق الأمر ولكن مراده الجدي ليس هذا، بل يكون إرشادا إلى أمر وضعي، إلى حكم وضعي، كما يكون إرشادا إلى بطلان الصلاة، يكون إرشاد أمر يأتي بصيغة الأمر ولكن إرشادا إلى بطلان الوضوء مثلا، أو مثلا المولى يأمر يقول مثلا افرضوا مثلا شخص يأتي ويسأل الإمام يقول هذا البيع لو بعته هكذا يكون بيعا ربويا، إذا ضممت إليه ضميمة مثلا بعت هذا الجهاز مع ورقة كلينكس مثلا يخرج من كونه ربويا، فهل يجوز؟ الإمام يقول له بع مع الضميمة، يعني شنو واجب عليه يبيع؟ يمكن غير رأيه ما يبي يبيع، فهذا إرشاد إلى الصحة، أمره ليقول له هذا صحيح بع، يعني صحيح بيعك، وتارة يأمره ليقول له باطل لا، أو ينهاه مثلا لا تبع، مو أن هذا حرام مثلا، قد لا يكون محرما ولكن البيع يكون باطلا، لا تبع يعني باطل. بعض الأحيان يكون محرم وبعض الأحيان لا، البيع بنفسه مو حرام مجرد أنه باطل. مثلا لا يبع الصبي، مو أنه حرام بيعه، مو مكلف أصلا الصبي حتى يكون حرام وحلال. لا يبع الصبي يعني شنو؟ يعني بيعه باطل، إرشاد إلى البطلان. فالمراد الجدي تخلف، المراد الجدي كان تكليف، كان إلزام. نشوف في هذه الأمثلة لا، ما في إلزام، ما نشوف أي وجوب ولا إلزام ولا ما أدري طلب تشريعي إلى آخر، ماكو طلب أصلا، مجرد إرشاد إلى البطلان، مجرد بيان للصحة والبطلان وما شابه ذلك من الأحكام الوضعية. هذه الأوامر يسمونها أوامر إرشادية، والمراد الجدي في هذه الأوامر قد تخلف، قد تغير، صار شيء آخر، صار بيان الصحة، صار بيان البطلان وهكذا. قال ولكن قد يتفق أحيانا أن يكون المدلول الجدي هو قصد الإخبار، هو قصد الإخبار عن حكم شرعي آخر غير طلب المادة أو إنشاء ذلك الحكم وجعله. يعني ما نبي نطلب المادة، ما نبي نطلب مادة البيع، ما نبي نأمر هذا الشخص بأن يبيع، هذا الغرض، لا مو طلب المادة. هذا المدلول الجدي تغير، كما في قوله اغسل ثوبك من البول، فإن المراد الجدي من اغسل ليس طلب الغسل أو الغسل، إذ قد يتنجس الثوب الشخصي فيهمله ولا يغسله ولا إثم عليه، عادي ما غسل ما غسل ما غسل، الإمام ما قاعد يطلب منه الغسل. وإنما المراد بيان أن الثوب يتنجس بالبول، يبي يقول أن النجاسة ثابتة أو أن صلاتك باطلة مثلا، أيا كان من الأحكام الوضعية، هذه النجاسة ثابتة، فيعبر بهكذا بفعل الأمر، بهكذا تعبير، يقول اغسل ثوبك، يعني هذا نجس. فهو إخبار في الحقيقة، جملة أمرية، جملة طلبية، ولكن المراد الجدي منها الإخبار، يخبر بالنجاسة، يخبر بالصحة، يخبر بالبطلان وهكذا. وإنما المراد بيان أن الثوب يتنجس بالبول، إخبار، ثوبك نجس وهذا حكم وضعي، وأنه يطهر بالغسل، هذا إخبار آخر، ثوبك أولا نجس، ثانيا سوف يطهر إذا غسلته مثلا، وهذا حكم وضعي آخر. يعني أولا بيان للنجاسة هذا حكم وضعي، لو غسلته طهر، هذا حكم وضعي آخر لكيفية التطهير. وفي هذه الحالة تسمى الصيغة بالأمر الإرشادي، لأنها تبين أحكام وضعية، نجاسة، طهارة زوجية، صحة، بطلان، ما أدري إلى آخره، هذه الأحكام اللي ليست تكليفية.
عفوا سيدنا، مين حمل على أنه أخبار؟ نقول حمل على أنه أخبار لأنه ارتبط بالواجبات والمحرمات والأحكام التكليفية، يعني مو أنه مجرد من القرار،
لا ارتبط بالأحكام الوضعية.
عفوا إيه قصدي ارتبط إيه؟ بالأحكام الوضعية،
نعم،
يعني مو أنه مجرد عن القرآن، لأن إذا كان مجرد عن القرآن فهو يدل على الطلب
أو على الوجود. نعم، هو إذا مو مجرد من القرائن، ولذا قاعد نقول المراد الجدي تخلف، يعني ما صارت مطابقة بين المدلول التصوري وبين المراد الجدي، هذه المطابقة زالت، ماكو مطابقة، لأن الإخبار ليس مصداقا للنسبة الطلبية، الإخبار مو مصداق لهذا، حمل الجملة المشتملة على النسبة الطلبية على الإخبار هذا يحتاج إلى مؤونة كبيرة، الخبر الطلب تحمله على أو النسبة الطلبية تحملها على الإخبار، هذه المؤونة قد تحصل في بعض الموارد وعادية، إحنا لا إراديا أصلا نستعملها كذا، نقول مثلا اغسل سيارتك، اغسل ثوبك، ما ادري كذا، من باب ان ابي اقول مثلا سيارتك ليست نظيفه مثلا، من هالباب، مو امر ارشادي، مو امر مولوي من العالي بنحو الوجوب الى اخره. يمثلون له باوامر الطبيب، طبيب يقول لك خذ هذا الدواء، وأنه أعلى منك وإلى آخر، يقول إذا تبي تتشافى أخذ الدواء، ما تبي تتشافى روح السلام، مو ما قاعد ألزمك أنا، ماكو إلزام من قبل الطبيب، إرشاد إلى كيف، إلى كيفية تحصيل الصحة مثلا، أن هذا الدواء سوف يعالجك، مجرد إخبار أن علاجك بهذا الدواء، فيأتي بصيغة الأمر ولكن يريد الإخبار علاجك بهذا. وفي هذه الحالة تسمى الصيغة بالأمر الإرشادي، يعني هذا الأمر نسميه أمر إرشادي، هذه الصيغة ليش؟ لأنها وقعت في جملة، المراد الجدي من هذه الجملة هو الإخبار، لأنها إرشاد وإخبار عن ذلك الحب. حب هذا مطلب مختصر عن الأوامر الإرشادية، تحليل الأوامر الإرشادية ما هي في الحقيقة، فمدلولها التصوري، المدلول التصوري للأوامر الإرشادية ثابت، أمر النسبة الطلبية، ولكن المدلول التصديقي المراد الجدي اختلف وتخلف عن المدلول تصوري للهيئة. خب مطلب آخر، احنا بحثنا في مادة الأمر أنها تدل على الوجوب، واستدل في دلالتها على الوجوب بأدلة ثلاثة، الآية والرواية والتبادر. هل الصيغة أيضا تدل على الوجوب أم لا؟ حينما تقول اضرب، هذه الصيغة، صيغة افعل، تدل على النسبة الطلبية، هل تدل على النسبة الطلبية مطلقا أم النسبة الطلبية بنحو الوجوب؟ يقول أيضا تدل على النسبة الطلبية بنحو الوجوب، أو النسبة الإرسالية الناتجة من إرادة لزومية، يعني فيه إلزام، فيه وجوب، مو بنحو الاستحباب مثلا. وكما أن المعروف في دلالة مادة الأمر على الطلب أنها تدل على الطلب الوجوبي، كذلك الحال في صيغة الأمر، شلون؟ بمعنى أنها تدل على النسبة الإرسالية الحاصلة من إرادة لزومية، يعني أبعث ولدي بصيغة الأمر، أقول له اذهب، أبعثه هذا البعث ناتج عن إرادة لزومية ولا غير لزومية، هل أريد أن ألزمه أم لا؟ يقول نعم، المتبادر من الأمر أنه ناتج من إرادة لزومية، ما يتلائم مع الاستحباب إلا إذا وجدت قرينة على الاستحباب. وهذا هو الصحيح للتبادر بحسب الفهم العرفي العام، يتبادر إلى أذهاننا من الأمر هكذا الإيجاب. هذا مطلب. مطلب أخير في هذا العنوان، وهو أن هناك طرق أخرى أيضا لإفادة الطلب، مو بس المادة والهيئة، هيئة افعل، لا، هناك طرق أخرى بأن تأتي تدخل اللام على الفعل المضارع مثلا، بل بعض الأحيان الفعل المضارع بنفسه يدل على الوجوب، الفعل الماضي مثلا قد يدل، الماضي الحين مو وايد، المضارع كثيرا ما يؤتى به ويراد به الأمر. فهناك طرق أخرى لإفادة الطلب. قال: وكثيرا ما يستعمل غير فعل الأمر من الأفعال في إفادة الطلب، فعل مضارع بس يستعمل في إفادة الطلب، إما بإدخال لام الأمر عليه بأن تقول شنو؟ ليفعل، ليغسل، ليذهب، ليأكل، فيكون الاستعمال بلا عناية، يعني واضح بعد يكون فعل أمر، هذا حال حال فعل الأمر، مدلوله التصوري هو النسبة الطلبية، ومدلوله التصديقي هو الطلب، هذا حال حال الأمر. إذا دخلت لام الأمر على المضارع خلاص صار فعل أمر. وإما بدون إدخاله، هني اللي محل الكلام، اللي شنو يحتاج إلى عناية، كيف فعل المضارع يدل على الأمر على الطلب؟ أنا أقول يذهب زيد، ما أفهم إنه طلب، فكيف أخبر عن ذهاب زيد وأريد به الطلب؟ كما إذا قيل يعيد ويغتسل، هذا وارد في رواياتنا، مثلا الإمام يقول له يذهب فلان إلى المكان الفلاني، أو يعيد صلاته، يعني عليه أن يعيد، الإمام قاعد يلزم يوم اللي يقول يعيد صلاته، يعني عليه أن يعيد. فواضح هناك عناية، هناك تصرف يعني في في هذا الاستعمال. حين شنو هذا التصرف؟ هل هو تصرف في المدلول التصوري ليعيد، أو لا، مدلوله التصوري هو الإخبار، غاية الأمر أن التصرف في المراد الجدي، نفس ما قلنا في الأوامر الإرشادية أنها ظاهرها فعل الأمر، هو فعل الأمر، مراد تصور، المدلول التصوري هو النسبة الطلبية، ولكن المدلول الجدي صار إخبار. هنا بالعكس، جئنا بفعل مضارع مدلوله التصوري هو النسبة الإخبارية، المفروض مراده الجدي أيضا إخبار، لا، مراد الجدي صار شنو؟ طلب، فبعكس الأوامر الإرشادية، هل هو هكذا أو لا؟ أساسا المدلول التصوري غير، أو المدلول التصديقي الأول غير. المصنف يقول هذا تحليله في حلقة مقبلة، أن العناية والتصرف أين محلها. ويشتمل الاستعمال حينئذ على عناية، لأن الجملة حينئذ خبرية بطبيعتها، المفروض المراد الجدي من هذه الجملة يعيد زيد صلاته، المراد الجدي المفروض إخبار، أن قاعد أخبرك أن زيد قاعد يعيد صلاته. وقد استعملت في مقام الطلب، صارت لا، مو أني أخبرك، استعملت في مقام آخر، أني أريد أن أقول على زيد أن يعيد، فرق بين أن أخبر أن زيد الحين واقف في الحرم وقاعد يعيد صلاته، وبين أقول لك لا، عليه أن يعيد، ولكن بلفظي يعيد. وفي الأول يدل على الوجوب بنحو دلالة الصيغة عليه، وفي الثاني، من الأول هو اللي دخلت عليه لام الأمر، هذا بنحو دلالة الصيغة، طبق النعل بالنعل. وفي الثاني يوجد خلاف في الدلالة على الوجوب، ويأتي الكلام عن ذلك في حلقة مقبلة إن شاء الله. يعني كيف هذه الدلالة على الوجوب؟ هل هو بنحو الدلالة بنحو المراد الجدي، تخلف المراد الجدي، أو تخلف المراد الاستعمالي، مثلا استعمال مجازي يكون، أو كيف يكون؟ هذا يأتي في حلقة مقبلة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.